السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضبط إن شاء الله نضبط إن شاء الله الصورة حتى يتم التواصل مع الشيخ محمد حسين أمين إن شاء الله عز وجل لهذا اللقاء التفاعلي بأمر الله تبارك وتعالى إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم بارك الله فيكم. ايش تحملونا دقائق ان شاء الله حتى نبدأ ويدخل معنا الشيخ ان شاء الله. بدأ بأمر الله تبارك وتعالى. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعدني ويشرفني أن أتواجد مع حضراتكم في بث مباشر في لقاء مع فضيلة الشيخ محمد حسين البلوطي، يحدثنا بأمر الله تبارك وتعالى فيه عن بعض الأمور التي نحتاجها في هذه الأيام الطيبة، الأيام العشر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون يعني لقاء مثمرا بناء بأمر الله تبارك وتعالى. هو على وشك إن شاء الله الانضمام للبث بأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني التمسوا لنا الأعذار، لأنه يعني ما يتعلق بالتكنولوجيا على قدنا شوية كده في الأمور دي إن شاء الله عز وجل. فبنحاول كده بأمر الله تبارك وتعالى ونشوف لقاء الشيخ بأمر الله. طيب نعم الشيخ معنا، ولكن الله يبارك فيك يا سيدنا ملموس. الله يبارك فيك يا سيدنا. الله طب الحمد لله افلح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا سيدي، ازي حالك؟
جزاكم الله خيرا سيدنا. حضرتك ما شاء الله ظهرت مسحتني خالص.
لا مع حضرتك على طول. لا
ما شاء الله، انا لو عارف كده كنت خدت البث المباشر كله ما شاء الله، بس يعني قدر الله ما شاء الله. يعني
منور. الله يكرمك سيدي.
الله يبارك فيك سيدنا، جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير. بمناسبه ما تبقى من شهر رمضان ان شاء الله عز وجل، اسال الله تبارك وتعالى يعني ان يجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يغتنم هذه الأيام الطيبة بالعمل الصالح المقبول بإذن الله عز وجل. شيخنا، بداية ونحن في هذه الليلة بأمر الله سبحانه وتعالى مقبلون على يعني نقول كده إيه، مقبلون على أيام عشر فيها ليلة محيرة لكثير من الناس. ناس كتيرة جدا بتحتار، وناس ما شاء الله عز وجل عليها بتجزم جزما ليلة القدر كذا. ايه الحكاية ليلة القدر امتى؟ لو عندك يعني معلومة متسربة ولا حاجة يا ريت تفيدنا كده ان شاء الله عز وجل، وتبينها لنا إن شاء الله عز وجل. متى ليلة القدر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد. الموضوع الخلاف حول ليلة القدر هو خلاف قديم جدا، يعني حتى إن الإمام ابن حجر نقل أكثر من 40 قول في ليلة القدر، ولكن احنا هنختصر هذه الأقوال في قولين فقط، ونحسم يعني ما نختاره في آخر الكلام حتى نستريح ونريح. القولين اللي هنختارهم، القول الأول أنها متنقلة في العشر الأواخر، وهذا قول جمهور أهل العلم أنها متنقلة في العشر الأواخر، ولكن اختلفوا، هذا الجمهور اختلف هل هي متنقلة في الأوتار ولا في العشر كلهم. فرجح ابن حجر أنها في الأوتار وهو الأقوى، ورجح ابن تيمية رحمه الله رجح أنها في العشر الأواخر كلها، وهذا الأحوط. يعني الترجيح الأقوى من كلام الجمهور أنها في أوتار العشر الأواخر، وهي ليلة خفية متنقلة في كل عام، وهذا هو
اسمح لي
الأقوى
سيدنا،
الذي نعم
اسمح لي سيدنا، معلش انا هقطعك كتير، معلش انت عارف يعني
تفضل
المشكله لما
تفضل
تلاقي
تحت أمرك
شيخ ويحاور شيخ
تحت أمرك
لازم برضو
تحت
يتكلم
أمرك
يعني. طيب بارك الله فيك
تحت
سيدنا.
أمرك
انا هسال اسئله يعني بسيطه خالص، لان طبعا احنا مع البث المباشر بيكون معانا الافهام مختلفه والمسائل دي كلها. ايه الاوتار دي؟ الاوتار دي جمع وتر يعني
الليالي
ولا؟
الوترية اللي هي الليالي الفردية، ليلة 21 و23 والخامس والسابع والتاسع، يعني هذه الليالي الفردية من الليالي العشر الأواخر. هذا هو القول الأقوى دليلا، والذي رجحه ابن حجر وغيره، وهو من اعتماد على قول الجمهور أنها في العشر الأواخر. ابن
تمام
تيمية وغيره رجحوا أن يكون في العشر الأواخر كلها، الزوج والفرد، يعني ليلة 21 و22 وإلى آخر الشهر.
نعم
في هذه هذين القولين هما الأقوى على الإطلاق. في ناس ثبتوا ليلة من الليالي، الشافعية قالوا ليلة 21 هي الأرجى عندنا، الأحناف قالوا ليلة 23 هي الأرجى عندنا، أبي بن
تمام
كعب وغيره، وكان أبي يقسم أنها ليلة 27 كما في صحيح مسلم، قال
نعم
ليلة 27. فإحنا عندنا ثلاث أقوال ثبتوا هذه الليلة في ليلة واحدة، اللي هم الشافعية ليلة 21، الأحناف
تمام
ليلة 23، أبي بن كعب وغيره ثبتوا ليلة 27، ولكن الأقوى من أكثر من 40 قول أنها متنقلة وأنها في العشر الأواخر، إما في الأوتار اللي هي الليالي الفردية وهذا هو الأقوى، وإما الأحوط أنها في العشر الأواخر. ولكن دعني أنصح نصيحة واحدة في او نصيحتين في ليله القدر، واخ يعني وحضرتك تتكلم زي ما عايز. النصيحه الاولى ان الناس تهتم في ليله القدر بان هم يغنموا الاخره. ان الناس تهتم في ليله القدر ان هم يريدون الاخره، يعني يريدون العباده، يعني ليست ليله القدر لمغنم دنيوي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نصح سيده عائشه، قال لها: قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية: لا يشغل الناس بالهم بالعلامات وإن هي ظهرت ولا ما ظهرتش، لأن هذا يقعد الناس عن الطلب، يعني يكف الناس عن متابعة العلامة وإن هي ظهرت ولا ما ظهرتش وإن هي عدت ولا ما عدتش، لأن هذا يقعد الناس عن طلب ليلة القدر. هذين النصيحتين هما إيه؟
أحسنت فضلت الشيخ.
تفضل.
طيب خليني أسأل سؤال تاني، سؤال شعبي شوية. كنا زمان نسمع بعض الناس ويجي يقول إيه، والله ده أنا إيه صليت ليلة 27 مثلا، وبعدين فتحت الشباك لقيت نور، خدت بال حضرتك، أو شيء من هذا القبيل. هل ده ليه مدلول شرعي أو ليه أثر، ولا كلام يعني مرسل وخلاص، ولا إيه حكاية الكلام
هو
ده؟
لم يثبت من العلامات إلا علامتين فيهما بعض الأثر. العلامة الأولى أن تكون في صبيحتها الشمس كالقمر،
تكون راحت الليل عليا.
تكون صبيحتها لا، اللي هو مع الناس احنا اتكلمنا ان المفروض الناس تجتهد بغض النظر عن
اي
الليلة بقيت ولا عدت ولا
يعني انا
الأمر
اقصد
الثاني
الليله
ان
تكون
هذه
عدت
الليلة
يعني.
في الليل،
تمام
انما في الليل العلامه الاولى، الثانيه في الليل.
نعم تمام
العلامه الثانيه ان
أدري فضلت شيخ البث توقف من عندك ولا من عندي؟ يعني مش عارف. يبدو أن البث توقف من عند فضيلة الشيخ، إن شاء الله يعود سريعا. الله المستعان. إن شاء الله يعني نغتنم الليلة بغض النظر عن علامة أو غيرها، يعني اعمل المطلوب منك فقط، لا تضيع هذه الليالي بأمر الله سبحانه وتعالى، وتشغل بالك بالبحث عن العلامات وتضيع فضل هذه الليلة وما إلى ذلك. تمام، يكون إيه جهدك وشغلك الشاغل عن للعمل بأمر الله سبحانه وتعالى. أهم شيء إنها تكون في هذه العشر بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا اغتنمت هذه العشر فإنها لن تضيع منك. يعني لما نقول كده أنت يعني محتاج توصل لليلة القدر بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يعود شيخنا، نكمل اللقاء بأمر الله تبارك وتعالى، نقول لك إن شاء الله عز وجل أنت أكيد لو اشتغلت في العشر الأواخر من رمضان أنت ستدرك ليلة القدر لا محال بأمر الله سبحانه وتعالى، ويوفقك الله سبحانه وتعالى لهذا الفضل الكبير بأمر الله. تمام، أهم شيء إن أنت لا تضيعها، يعني ما تقعدش تشغل نفسك كده وتقول والله زي ما الناس كانت إيه دايما بتبحث وتقول والله ده شوف أعزكم الله ليلة ساكنة ما فيش فيها رياح وما فيش فيها والقمر شكله إيه وأعزكم الله ليس فيها نباح كلاب ولا ما إلى ذلك. طب افرض هم قتلين الكلاب في المدينة دي ولا الكلام ده كله، في مدن بتعمل كده بتصفي أعزكم الله الكلاب خالص، حتى يعني فبالتالي طول السنة ما فيش نباح في هذه المكان في هذه الأماكن. فلذلك لابد لنا أن احنا يعني نصحح مفاهيمنا ونعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة ليس فيها يعني شيء من الخزعبلات وما إلى ذلك. أرجى عمل في ليالي العشر، سؤال أخونا الكريم فضيلة الشيخ محمود، أرجى عمل هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء إذا وفقت ليلة القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. المسألة دي يا أخوانا مش سهلة، العفو إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك ولا يسألك عنه ده مش سهل. المسألة والدعاء مش مجرد إن أنا هقول يا رب يا رب وخلاص لساني بس اتحرك، عظيم معنى عظيم. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث يعني العباس بن عبد المطلب دعاء يدعو به وكرر السؤال، يعني دله على سؤال العافية من الله سبحانه وتعالى. فتخيل بقى العافية اللي هتأتيك بأمر الله، هذه من يعني العافية في جانب الذنوب والمعاصي. المسألة سهلة، يعني الموقف مخيف يوم القيامة نسأل الله السلام، ما بخوفكش يعني مش عايز أرعبك، ولكن بقول يعني الموقف يوم القيامة تخيل في واحد ممكن حسنة واحدة تكون فارقة إنه يكون من 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 أهل الجنة أو من أهل النار، هتفرق؟ أيوة. واللي هيبين لك الكلام ده كله إنك تسمع إن في ناس اسمهم أهل الأعراف، تمام، هم والنار بين الجنة والنار، استوت حسناتهم وسيئاتهم. تخيل إن حسنة كانت توديه الجنة، سيئة كانت توديه النار، هو لا ده 50-50 إنجاز لنا التعبير يعني، تمام، توسط الأعمال الاثنين قصاد بعض. فالمسألة ليست بالهينة، فلما نقول لواحد إن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وتخرج من هذه الليلة وانت وربنا سبحانه وتعالى اكرمك بالعفو وطلبت من ربنا سبحانه وتعالى والله استجاب لك، يبقى يعني امر عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. يعني اخونا الكريم الشيخ فوزي كان بيسأل بيقول ما الفرق بين صلاه قيام الليل والتهجد. شوف هو دايما عندنا العبره العبره بالمضامين نفسها، تمام. هو كل ده اسمه قيام ليل، يعني التراويح اللي احنا بنصليها في اول الليل، ولما تنام مثلا او تذهب الى بيتك من النوم وتقوم الى في اخر الليل مثلا او في جزء من الليل وتصلي، تمام. هذه تسمى، الناس سمتها كده، تهجد، تمام. فلا تنظر الى هذه المساله، هي يعني مسائل اصطلاحيه فقط ما بين الناس او متعارف عليها او ما الى ذلك. لكن كصلاه لما تيجي تقول كده بقلبك انا نويت اصلي صلاه التهجد، مفيش كده، تمام، مفيش كده. امال ايه المساله؟ كل ده قيام ليل، كل ده قيام ليل. في بعض المشايخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ممكن يصلي طوال الليل، أو يعني تمام يصلي من أول الليلة خلاص ولحد قرب الفجر، بس كام هتصلي؟ 8 ركعات مثلا، والشفع والوتر يعني، طيب يعني 11 ركعة بس. وفي ناس تانية تصلي 8 في الأول وتصلي 11 في الآخر، ماشي. كل ده قيام ليل بأمر الله سبحانه وتعالى، كل هذا قيام ليل، أسأل الله تبارك وتعالى الإعانة عليه. الأهم من في هذه الليلة، أخونا الشيخ سعيد بيقول هل مفترض أصلي طوال الليل كي أدرك ليلة القدر؟ والله شوف هقول لحضرتك حاجة سيدنا، هي مسألة طول الليل ولا الليل، المهم بأمر الله سبحانه وتعالى. سامحنا سيدنا، غولنا عليك
بس ده يعني،
لا
اعتذر جدا جدا،
ده خطأك يا سيدنا ان جبت شيخ يقعد معاك في الجلسة.
لا انت سعادتنا يعني، هذه محاضرة لك واحنا ناخذ محاضرة غيرها ان شاء الله.
يا رب يبارك فيك سيدنا، احسن الله اليك وزادك وادام المحبة بيننا بامر الله تبارك وتعالى. طيب خلينا يا سيدنا مع سؤال فضيلة الشيخ سعيد عبد المنعم، بيسأل بيقول هل المفترض ان اصلي طوال الليل كي ادرك ليلة القدر؟ يعني أول ما يجي العشاء كده أشتغل صلاة لحد الفجر عشان أدرك، ولا أيوة. القصة إيه؟
أولا نكمل العلامة الثانية اللي انقطع عليها الإرسال. احنا قلنا العلامة الأولى أن تخرج الشمس بيضاء كالقمر، والعلامة الأولى اللي هي يراها بالليل أن تكون الليلة سمحة، لا حارة ولا باردة، تكون مريحة. أما ما يقول الشيخ فوزي فهو المقصود أن هو الإنسان يدرك من ليلة القدر بقدر اجتهاده، يعني الناس لا يستوون في ليلة القدر. كل ما الواحد يكثر من إخلاصه ومن قيامه ومن ذكره ومن متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما هياخذ نصيبه، يعني الناس لا يستوون في إدراك ليلة القدر، إنما كل واحد فينا هياخذ بنصيبه وما مكنه الله عز وجل وما هيأ له. فكل ما اجتهدت أكثر، يعني أنت بتقرأ القرآن تلاقي نفسك تقف عند آية قل أريد أن أكمل حتى أزيد، فيعني هذه تتوقف على جهدك وعملك في هذه الليلة.
اسمح لي شيخنا، سؤال بيخطر على بال الجميع وبيرد إلينا برضو في بعض الرسائل كده الجانبية في على بعض وسائل التواصل، يعني في بعض الناس بيسأل، هناك بعض الناس بيبقى عنده ما يشغله من يعني ربما عنده دوام، ربما عنده مرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي الجميع إن شاء الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي كل مريض. ربما بعض النساء بتكون أصحاب أعذار، فبالتالي مسألة الصلاة في هذه الليلة هتكون بالنسبة لها متوقفة أو بالنسبة له متوقفة، يعني بعض الناس ربما في حجر صحي أو ما إلى ذلك وأماكن كبيرة وكذا وكذا ومش هيقدر يصلي، حتى على الفراش نفسه مش هيقدر يصلي. هل بهذا الشكل ضاعت عليه ليلة القدر، أم أن ليلة القدر فيها من الأعمال والعبادات المتنوعة ما نغفل عنه؟
عندنا العبادة الأشهر والتي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، اللي هي أنها تدعو طول الليل يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء يعني كاف في أن يكون الإنسان منكسرا ومنطرحا بين يدي الله عز وجل حتى يقبله هذه الليلة، لأنه إن عفى عنه فقد فاز بكل شيء. فإن يعني عجز الإنسان عن فعل يعني ما هو كثير وما هو كبير من الطاعات، فكلما يعني انكسر بين يدي الله ودعا وتذلل فكلما وصل أكثر. وتكلمنا في المرة الماضية عن أني يعني من العباد من يدرك يعني من هم يعملون وهو نائم، بحيث أنه يعني كما جاء في الحديث الصحيحين: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وإن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم إلا شاركوكم في الأجر،
نعم
حبسهم العذر. فإذا كان الإنسان يعمل أعمالا صالحة فلا يعني ييأس ولا يعني تصيبه الخيبة في هذه الليلة، قد يكتب الله عز وجل له هذه الأعمال، هذه من ناحية. وعنده الدعاء، وهو أيسر وأقوى عمل يمكن أن يقوم به في هذه الليلة.
أحسنت فضيلة الشيخ بارك الله فيك. إذا يعني الإنسان إذا حبس عن عبادته أو عن الطاعة أو ما إلى ذلك لا يحزن، لأنه ربما يجري له الأجر وهو لا يدري. أهم
نعم
شيء هو يداوم على الطاعة. بارك الله فيكم سيدنا. طيب السؤال بهذا الشكل يجرنا إلى سؤال جوهري، إنه في أوقات الفتن وما إلى ذلك بعض الناس بيكون يعني أشبه بطرفين، طرف ممكن يغرق في الفتن ويقع فيها، وطرف آخر بيعتزل، يعني زي ما تقول كده إيه، يقول ويعض على غصن شوك كده وأنا ماليش دعوة أقعد مع نفسي كده. فهل العزلة في أوقات الفتن أفضل ولا مخالطة الناس؟ وما المقصود بالفتن نفسها؟ يعني أي فتن المقصودة في مثل هذه الأحاديث اللي بتدعو إلى العزلة أو المخالطة؟ تمام؟
بداية احنا نسمع كثير من السلف يقول هذا عصر السكوت، وهذا عصر الخمول، وهذا عصر الجلوس في البيوت، يعني وهو يصور ان عصره كان عصرا مليئا بالفتن والبلايا، ونحن لا نشعر بهذا. لماذا؟ ليس لان عصرنا احسن من عصرهم، ولكن لانهم كانت عندهم نفرة من الباطل ونفرة من المنكرات اكثر مننا بكثير. فلأجل ذلك كانوا يرون يعني القليل من المنكرات يرونه كثيرا، لأن قلوبهم حية، لأن قلوب السلف كانت حية، فكانت ترى أن المنكر يعني شيء بشع وكبير فيفر منه قدر الإمكان. بالنسبة للفتنة الحقيقية هي عدم تبين الحق من الباطل. الفتنة الحقيقية ليست وجود المنكرات، ولكن عدم تبين الحق من الباطل في مسألة من المسائل أو في جل المسائل. إنما الخلاصة إيه؟ الخلاصة أن المخالطة لا ينفك عنها المسلم بحال، لأن في مخالطة واجبة، زي المخالطة للقيام بالواجبات العينية، الصلوات وما شابه، وفي مخالطة كفائية اللي هي للقيام بفروض الكفائية، فرض الكفاية. إنما الخلاصة، ابن تيمية قال كلاما جميلا، قال: حيثما كان هناك تعاون على البر والتقوى فالمخالطة أفضل،
تمام يا سيدنا،
وحيثما
ونسمعها
كان
تاني معلش، نسمعها تاني الجملة
ابن تيمية
الطيبة
يقول
دي.
كلاما جميلا جدا، يقول: حيثما كان هناك تعاون على البر والتقوى فالمخالطة أفضل، وحينما يكون هناك تعاون على الإثم والعدوان فالعزلة أفضل. فالمخالطة والعزلة هذه مسألة نسبية، حتى ممكن تحدث مع الشخص الواحد في اليوم مرات، ومرة يختلط ومرة ينعزل، ومع الأشخاص الآخرين ممكن يخالط الشخص في ساعة ويتركه في ساعة أخرى. إذا كان
نعم
يساعده في أمر من الخير خالطه، وإن كان سيدعوه إلى الشر تركه. والسلف كانوا هكذا يجلسون مع الناس، فإذا خاضوا في أمر الدنيا تركوهم.
تمام سيدنا، فتح الله عليك. طب بمناسبة العزلة سيدنا، بيسأل أخونا الأستاذ أحمد والشيخ خالد نفادي بيسألوا سؤالين مع بعض مختلفين بمناسبة العزلة. هل أصلي التراويح الأفضل يعني فرادى ولا جماعة؟ ولما أصلي قد إيه؟ كام ركعة؟ ده السؤالين مع بعض.
طيب احنا كده تركنا الموضوع بتاع الدرس،
معلش هنرجع
ومش
واحدة
عايزين
واحدة.
نطول عشان
لا لا براحتك يا سيدنا،
المتابعين
براحتك.
هيكلمونا
لا
بعد اللي انا وانت هيكلمونا
لا لا ما تخافش إن
المتابعين
شاء الله.
للرقائق.
لا اتفضل يا
طيب
سيدنا، ما
اولا
تخافش إن شاء الله.
عدد الركعات في صلاة التراويح هذا امر يعني مشهور عند اهل العلم، والجمهور الائمة الثلاثة الاحناف والشافعية والحنابلة على ان صلاة التراويح تكون 20 ركعة، على ان
جميل.
صلاة التراويح تكون 20 ركعة، والمالكية قالوا تكون 36 ركعة في اشهر الروايات الثلاثة عن المالكية. طبعا بعض الشباب يعني يتحير في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد عن 11 ركعة لا في رمضان ولا غير رمضان، ولكن عائشة رضي الله عنها روي عنها هذا، وروي غيره، وروي عن ابن عباس غيره، والصحابة أجمعوا على أن يصلوا 20 ركعة. كانوا يصلون خلف إمامين مشهورين، ويعني كان سيدنا عمر هو الذي أمر بذلك وقال نعمة البدعة هذه. الخلاصة، احنا لا نريد أن ندخل في أدلة، إنما هي المسألة مشهورة عند أهل العلم إن الأشهر 20. طب ممكن نعمل إيه احنا؟ لو احنا بنصلي جماعة والجماعة لا تطيق ال20 ركعة، ممكن نصلي معهم مثلا ثمان ركعات حتى نجمع قلوب الناس اللي هم لا يطيقون ال20، واللي هم شايفين إن الثمانية هي الأشهر والأقوى، ونؤخر ال12 ركعة لآخر الليل لو احنا هنثبت على ال20. إنما في إجماع، وهذا يعني أريد أن تثبت هذه الكلمة، إجماع على أن أي صلاة في الليل جائزة من ركعتين لأكثر. يعني ما فيش واحد بيقول يجب، ما فيش واحد من أهل العلم أبدا يقول يجب عدد معين، إنما فيه إجماع على الجواز، إنما كله بيتكلم على الأفضل،
نعم.
الأفضل فقط. نعم،
طيب سيدنا،
السؤال الثاني،
في
السؤال
سؤال.
الثاني اللي قاله الشيخ، السؤال الثاني اللي قاله الشيخ خالد، اللي هو الجماعة أفضل ولا الفرد؟ أكثر الناس على إن الجماعة أفضل لمن يطيق ذلك، ولمن يطيقون الصلاة الأكثر يعني. فإن عجزوا عنها فكما قال عمر: وما تنامون عنها خير مما تقومون. يعني ال كانوا سيطيل منفردا فليكمل منفردا.
طيب سيدنا، يعني بعض الأسئلة وردت، يعني عايزين إجابة سريعة فيها قبل أن نختم بالسؤال الختامي، أو بال يعني درة اللقاء إن شاء الله عز وجل. بنقول إنه في بعض الناس وهو بيصلي تراويح فهو ناوي إنه يصلي ركعتين، فالمهم نسي وقام للثالثة، يعمل إيه؟ هل ينزل للثانية ولا يكمل عليها واحدة فتصير أربعة؟ حكم
طيب،
ذلك.
التفصيل الأفضل في ذلك أنه إن قام واستوى قائما يكمل هذه الركعة ويأتي بالرابعة، لأن صلاة الأربع لها وجه،
تمام.
والرجوع هذا وإن كان جائز في النافلة، وإن كانت هذه الركعة الأخيرة، إلا أن الوجه بإكمال الرابعة هو الأفضل. يعني هو إن استوى قائما، وبالذات لو شرح في القراءة، إن شرح في القراءة الأفضل ليه أن يكمل هذه الركعة وأن يأتي بالرابعة. ولكن في النافلة إن جلس لا تبطل صلاته هنا، إن جلس، لأنها تعتبر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، في الصحيحين هذا حديث ابن عمر قال: صلاة الليل مثنى مثنى. فإن جلس هنا لا تبطل صلاته ويكمل عادي، وإنما إحنا نختار له الأفضل أن يكمل، إن شرع في القراءة أن يكمل هذه الركعة ويأتي بالرابعة، لأن هذا وجه جائز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. طب تعالى بقى، يعني خلينا عفوا خلينا نختم اللقاء بدرة الأسئلة إن شاء الله عز وجل، وهو سؤال مهم جدا بالنسبة للإيه، بالنسبة للناس، رجوع تاني للعزلة أو الخلطة وما إلى ذلك. متى تكون الخلطة بالناس مصدر سعادة الإنسان، ومتى تكون شؤما ووبالا عليه؟
طيب، هذا السؤال الأخير، إنما احنا
إن
يعني
شاء الله.
دعني أقدم له بمقدمة سريعة. في حديث عتبان بن مالك في الصحيحين، لما قال: أنكرت بصري فأردت أن أصلي فأتخذ مكانا في البيت وأتخذه مصلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأثناء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثاب، يعني جاء رجال من الحي فأخذوا يذكرون مالك بن الدخشم، أو مالك بن الدخيشم. هذا المالك بن الدخشم هذا كان صحابيا جليلا شهد بدرا، فذكروه الناس حتى يدعو النبي صلى الله عليه، لأنه كان يجلس أحيانا مع المنافقين، فكان بعض الناس ينكر عليه هذا، فأرادوا أن يدعوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته، في حديث طويل مشهور، قال: ألا ترون أنه يقول لا إله إلا الله، يبتغي بها وجه الله. الحديث خلاصته أنك تبحث في إخوانك وفي زوجك وفي جيرانك عن صفة حسنة وعن وجه مشرق، حتى تستطيع أن تديم المخالطة أو تكسر المخالطة معهم. فهذه نقطة. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها فعلت فعلا من أجمل ما يمكن، ومن أجمل ما يصدر من النساء، المعروف ان النساء عندهن يعني بعض الغيره وهكذا. السيده عائشه تعرضت لفتنه شديده جدا، اللي هي فتنه الافك، وتكلم عنها المنافقون بكلام شنيع وبرأها الله عز وجل وهي البريئه رضي الله عنها. ولكن وقع في هذا الامر ثلاثه من المسلمين، كان منهم حسان بن ثابت رضي الله عنه. وكان يعني الاصل والمتوقع ان عائشه تكره حسانا ولا تطيقه، ولكنه كان يجلس بعدها عندها في البيت ويمدحها ويقول لها: حصان رزان ما تزن بريبه وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فاستغرب مسروق مره، واستغرب عروه بن الزبير ابن اخت عائشه، استغربوا، قالوا لها: كيف يا اماه تدعينه يدخل عليك وقد قال فيه الله ما قال؟ اسمع هذه، يعني لو حضرتك يعني تنبه على نفسي في هذا الامر الجميل.
نعم.
هو فعلا اخطا في حقها وتكلم عنها كلاما سيئا وهي بريئه وبرأها الله، ولكنها قالت انه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بحثت وقلبت في حسان حتى وجدت صفه حسنه فرحت بها وقربته من اجلها ونسيت ما قال فيها من اجل هذه الكلمه.
فالانسان احنا الان يا سيدنا بغلطه ممكن نمسح تاريخ الانسان كله بغلطه واحده.
لا، احنا نريد ان نعكس،
ونحرق كتاب التاريخ على بعض.
نبحث عن حسنه، نقول فلان سيء، نقول ولكنه يصلي، فلان سيء ولكنه كريم، فلان سيء ولكنه يحبنا، فلان ولكنه اصيل. ان لم نجد شيئا تماما نقول إنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه كفية قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان، رغم أن اللي كان بيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مالك، ومالك حضر بدرا، وبدرا مشهود لهم بأنهم من أهل الجنة، ولكنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدر في هذه المسألة، لأنه يريد أن يعلم الناس: إن لم تجدوا خيرا يكفي أن تجدوا عند الرجل إسلاما. آخر حاجة حضرتك اللي سألت عليه، الخلطة تبقى جميلة إمتى؟ لما نجد أناس مثل حضرتك ومثل السامعين ممن يذكرون الله عز وجل. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإن وجدت هؤلاء اجلس على الركب وقبل رؤوسهم ولا تتركهم، وإن منعوك فارجع، وإن منعوك فارجع، لأن هؤلاء النجاح معهم، النجاح مع هؤلاء الذين يذكرون الله عز وجل، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإن وجدت هؤلاء فالخلطة الخلطة، والخلطة الخلطة، والجماعة الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم سيدنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذه اللقاءات الطيبة، ونعتذر طبعا إخواننا المتابعين ومشايخنا الأفاضل، كلكم فوق رؤوسنا، لقاء ماتع مع فضيلة الشيخ محمد حسين البلوطي. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكرره كثيرا إن شاء الله، ونرتب للقاء لاستقبال الأسئلة والفتاوى. ما شاء الله عز وجل عندنا قدر كبير من الأسئلة، ولكن طبعا حتى لا يطول الأمر على الأحباب يعني، سنضطر آسفين لمداهمة الوقت يعني، ننهي اللقاء إن شاء الله عز وجل، وعلى وعد بلقاء آخر بأمر الله تبارك وتعالى مع فضيلة الشيخ محمد حسين البلوطي وغيره من المشايخ إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.